إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد المسألة الرابعة في أنواع التوحيد. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، ويقال له أيضا توحيد الخبر، وتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد العبادة، ويسمى أيضا بتوحيد الألوهية، وتوحيد الإرادة والقصد، وتوحيد الطلب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواع التوحيد الثلاثة، وقد قال بعض الناس إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان من أمور الدين غير وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بدعة. فأتوا بهذه الشبهة وذكروا هذا الاعتراض، والجواب أن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يعدو أن يكون بيانا وتوضيحا. فالذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام لم يأتوا بزائد ولم ينكروا ثابتا، بل أتوا بما جاء به الكتاب والسنة، ولكن قسموه وتقسيمهم باعتبار اختلاف الناس فيه. ولو أننا سلكنا هذا المسلك الذي سلكه هذا الشاب المعترض لقلنا أيضا إن عد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأركان الحج وواجباته ومحظوراته وما أشبه ذلك يعد من البدع، ونحن لا نذكر هذا التقسيم متعبدين لله به، ولكننا نذكر هذا مقربين العلم إلى طلابه، فهو إذن وسيلة وليس قصدا. فالصواب بلا شك أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وذكر الشروط والأركان والواجبات والمفسدات في العبادات، كل هذا جائز لأنه من باب الوسائل والتقريب وحصر الأشياء لطالب العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر كثيرا من الأشياء محددة بالعدد، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وذكرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أشبه ذلك، وهذا نوع من التقسيم. والعلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، بناء على التتبع والاستقراء. فلما تتبعوا النصوص وجدوا بهذا التتبع، ولما استقرأوا النصوص وجدوا بذلك الاستقراء، أن التوحيد ينقسم إلى تلك الأقسام. وهذا الاستقراء استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مضطرد لدى أهل كل فن في علمه، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف. فهل اعترض على هذا التقسيم الذي قسمه النحاة معترض؟ وهذا التقسيم الاستقرائي للتوحيد ذكره متقدم علماء السلف كأبي يوسف المتوفى سنة 82 ومئة، ونقله ابن منده في كتاب التوحيد، وذكره ابن منده نفسه في الكتاب ذاته. وابن منده توفي 95، وذكره أيضا ابن بطة المتوفى 87 في كتاب الإبانة، وأشار إليه ابن جرير الطبري وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، في آخرين رحم الله الجميع. فذكر المتقدمون من علماء السلف هذا التقسيم للتوحيد إما على سبيل الإشارة كما فعل بعضهم، وإما على سبيل النص الصريح. ويستأنس في تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام بقول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد 3. فقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. لأن معنى قوله تعالى هل تعلم له سميا أي لا تعلم له نظيرا ومساويا في أسمائه وصفاته. وقد ابتدع بعض العصريين تقسيما جديدا فجعلوا من أقسام التوحيد قسما سموه توحيد الحاكمية، وهذا باطل من القول وزور. وقد سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح رقم 50، ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ فأجاب رحمه الله: نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد 3 أنواع كما قاله العلماء توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل. وهذا يشير إلى قول ذلك القائل فيما أضافه من ذلك القسم الرابع: وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكمية؟ المعنى أن يكون حاكم الدنيا واحدة أم ماذا؟ يستفهم الشيخ رحمة الله عليه، قال: فهذا قول محدث منكر ينكر على صاحبه، ويقال له إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها، فهذه بدعة وضلالة. انتهى كلامه رحمة الله عليه. فوصف هذا التقسيم الذي أحدثه من أحدثه من المعاصرين بأنه بدعة وضلالة، وقال إن قائله ضال وجاهل، وأنكر هذا القول فوصفه بأنه محدث منكر. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأنه قول محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم. وسئل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بعد درس من شرح العقيدة الطحاوية عمن يجعل توحيد الحاكمية قسما رابعا من أقسام التوحيد، فقال: توحيد الحاكمية داخل إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الإلهية أو فيهما معا، لأن الله جل وعلا جعل الحكم إليه سبحانه بقوله: إن الحكم إلا لله. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، في آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. فالحاكمية من جهة تحاكم الناس هذا فعل العبد، وفعل العبد داخل في توحيد الألوهية. ولهذا أدخل إمام الدعوة يعني الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب، لهذا أدخل إمام الدعوة مباحث هذا النوع من التوحيد في كتاب التوحيد، فعقد عدة أبواب في بيان هذه المسألة العظيمة المهمة. ولهذا نقول إن إفراده بالذكر لا يصلح لدخوله في توحيد الألوهية، فهو في ضمن مسائله الكثيرة. فأما من جهة أنه لله رب العالمين وحده، فتوحيد الله جل وعلا بأفعاله هو توحيد الربوبية. وإلى هذا ذهب الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمة الله عليه. وأما أنه يكون من فعل العبد إذ يتحاكم إلى الرب جل وعلا، فإنه يكون حينئذ من توحيد الألوهية. ولذلك قال: توحيد الحاكمية داخل إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الإلهية أو فيهما معا. فالتوحيد ينقسم باعتبار تعلقه بالله جل وعلا إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وباعتبار تعلقه بالعبد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد في القصد والطلب والإرادة. وتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والإرادة والقصد هو توحيد الإلهية والعبادة. ولذلك تجد التقسيم ثنائيا عند بعض أهل العلم من أتباع منهاج النبوة، يقولون: التوحيد توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والإرادة والقصد. فأما توحيد المعرفة والإثبات فهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما توحيد الطلب والإرادة والقصد فهو توحيد الإلهية والعبادة، فصار إلى الثلاثة الأقسام كما ترى. وقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما أجمل من أنواع التوحيد فقال: أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله تعالى بأفعاله، والإقرار بأنه خالق كل شيء ومليكه، وإليه يرجع الأمر كله في التصريف والتدبير، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو الذي يرسل الرسل ويشرع الشرائع ليحق الحق بكلماته، ويقيم العدل بين عباده شرعا وقدرا، إلى غير ذلك مما لا يحصيه العد ولا تحيط به العبارة. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما أجمل من أنواع التوحيد، فذكر ما بين من توحيد الربوبية في هذا الذي مر ذكره. وتوحيد الربوبية والملك هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، ليس له في ذلك شريك. ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الألوهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد، توحيد الربوبية لله وحده، فقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال جل ذكره: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده لا شريك له، ولم يكونوا بذلك العلم من المسلمين. بل قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله، يعني في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إيمانهم بالله قولهم: الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وهذا عن مجاهد رواه ابن جرير بإسناد صحيح، وروى عن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك. فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك يعبدون ويخلصون له أنواع من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك، ويدعون أنهم على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب، وبعضهم يؤمن بالقدر، كما قال زهير: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. وقال عنترة: يا عبد أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. ومثل هذا يوجد في أشعارهم. فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار وتلك المعرفة، وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا النوع من التوحيد قد أقرت به الفطرة، يعني توحيد الربوبية، وقام عليه دليل السمع والعقل، ولم يعرف عن طائفة بعينها القول بوجود خالقين متكافئين في الصفات والأفعال. ومن نقل عنهم من طوائف المشركين نسبة شيء من الآثار والحوادث لغير الله، كقوم هود حيث قالوا فيما حكاه الله عنهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فإنما نسبوه إلى آلهتهم إنما كان لزعمهم أنها وثيقة الصلة بالله وأنها شفيعة لمن عبدها وتقرب إليها بالقرابين عند الله في جلب النفع له ودفع الضر عنه. ومن أجل هذه الشائبة من الشرك في الربوبية نبه الله على بطلانه وأنكر على من زعمه، فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فبين سبحانه أنه لو كان معه إله يشركه في استحقاقه العبادة لكان له خلق وملك وقهر وتدبير، إذ لا يستحق العبادة إلا من كان كذلك ليرجى خيره ونفعه فيطاع أمره وينفذ قصده ويخشى بأسه وبطشه فلا يعتدى على حدوده ولا ينتهك حماه. ولو كان له خلق وتدبير وملك وتقدير لعلى على شريكه وقهره إن قوي على ذلك ليكون له الأمر وحده، ولذهب بخلقه وتفرد بملكه دون شريكه إن لم يكن لديه من القوة والجبروت ما يفرض به سلطانه على الجميع. فإن من صفات الرب تعالى كمال العلو والكبرياء والقهر والجبروت. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا كان المعنى المراد لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، لأن في الآية معنيين يأتي ذكرهما إن شاء الله. وقيل المعنى لاتخذوا سبيلا إلى عبادته وتأليهه والقيام بواجب حقه وابتغوا إلى رضاه سبيلا،
كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد استخلص بعض العلماء من ذلك دليلا سموه دليل التمانع، استدلوا به على توحيد الربوبية. قالوا: لو أمكن أن يكون هناك ربان يخلقان ويدبران أمر العالم لأمكن أن يختلف بأن يريد أحدهما وجود شيء ويريد الآخر عدمه، أو يريد أحدهما حركة شيء ويريد الآخر سكونه، وعند ذلك إما أن يحصل مراد كل منهما وهو محال، لأنه جمع بين النقيضين لما يلزمه من اجتماع النقيضين، وإما أن يحصل مراد واحد منهما دون الآخر، فيكون الذي نفذ مراده هو الرب دون الآخر لعجزه، والعاجز لا يصلح أن يكون ربا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى ما سماه بعض العلماء دليل التمانع، واستدلوا به على توحيد الربوبية. وأما قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فالمعنى: لم يجعل الله لنفسه ولدا ولم يكن معه من معبود آخر، لأنه لو كان ثمة أكثر من معبود لانفرد كل معبود بمخلوقاته، ولكان بينهم مغالبة كشأن ملوك الدنيا فيختل نظام الكون. تنزه الله سبحانه وتقدس عن وصفهم له بأن له شريكا أو ولدا، بل هو وحده يعلم ما غاب عن خلقه وما شاهدوه، فتنزه الله تعالى عن الشريك الذي يزعمه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين، وهو الدليل الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن بعض العلماء سماه بدليل التمانع. قال العلامة السعدي رحمه الله: نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين فقال: إذن أي لو كان معه آلهة كما يقولون لذهب كل إله بما خلق، أي لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته واستقل بها، ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته، ولعلى بعضهم على بعض، فالغالب يكون هو الإله. فمع التمانع لا يمكن وجود العالم، ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول. واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيارة، فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد وترتيب واحد، كلها مسخرة بالقدرة مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد، ولن ترى فيها خللا ولا تناقضا ولا معارضة في أدنى تصرف، لا تجد شيئا من ذلك. فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين؟ سبحان الله عما يصفون، قد نطقت بلسان حالها وأفهمت ببديع أشكالها أن المدبر لها إله واحد كامل الأسماء والصفات، قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته لها وفي إلهيته لها. فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته، كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك، والأنموذج والنموذج مثال الشيء معرب عن نموذه بالفارسية، والجمع نموذجات ونماذج. ولهذا نبه سبحانه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك وهو علمه المحيط، فقال جل وعلا: عالم الغيب، أي الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والممكنات والمستحيلات. والشهادة، وهو ما نشاهد من ذلك، فتعالى أي ارتفع وعظم عما يشركون به، ولا علم عندهم إلا ما علمهم الله. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: قل للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، لو كان معه آلهة كما يقولون، أي على موجب زعمهم وافترائهم، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة. فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع الله؟ هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؟ فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فمعبوداتهم تتبرأ من عبادتهم إياهم، بل هي خاضعة لله جل وعلا صاغرة. فهذا قول في هذه الآية. ويحتمل أن المعنى في قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى، فإما أن يعلو عليه فيكون من علا وقهر هو الرب الإله، فأما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يدعون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء، فلما اتخذوها وهي بهذه الحال؟ ويكون هذا كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قوله: وتوحيد الربوبية لم ينكره أحد من الناس، وكل من أقر بأن هذه الخليقة لها خالق فإنه لم ينكر توحيد الربوبية إلا مكابرة، والمكابرة لا اعتداد بها. وقد أنكر فرعون أن يكون للكون رب، وقال لقومه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ولكن هذا الإنكار لم يكن سوى إنكار لسان، فهو جحد مع التيقن في القلب بأن الأمر خلاف ذلك. ودليل هذا قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا مع أن أنفسهم مستيقنة بها، فهو جحد لسان وليس بجحد جنان. وقال موسى وهو يناظر فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولم ينكر فرعون هذا ولم يدفع، فدل ذلك على أنه لا أحد ينكر ربوبية الله عز وجل. فمن يعتقد أن لهذه الخليقة خالقا فهو مقر بتوحيد الربوبية، وأما من أنكر بالكلية فهذا شيء خلاف الفطرة، وهؤلاء المنكرون لا يعتبرون من بني آدم ولا من ذوي الفهوم إطلاقا. ولا يكون العبد موحدا بمجرد اعترافه بتوحيد الربوبية حتى يقر بتوحيد الألوهية ويقوم به، وإلا فإن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم إقرارهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقرون بأن الله هو الخلاق الرزاق المحيي المجيد. كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذا كثير في القرآن. فمن زعم أن التوحيد هو الإقرار بوجود الله أو هو الإقرار بأن الله هو الخالق المتصرف في الكون واقتصر على هذا النوع لم يكن عارفا حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل، لأنه وقف عند الملزوم وترك اللازم، أو وقف عند الدليل وترك المدلول عليه. وكثير من جماهير المسلمين، بل كثير ممن يتصدى للكلام في العلم، لا يعرف من التوحيد إلا توحيد الربوبية يكافح دونه ويقاسم عليه، وكأن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق لعبادته، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر ما ذكر من أمر توحيد الربوبية: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يسمى الله ويوصف بما سمى ووصف به نفسه، أو سماه ووصفه به رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأجمل اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وكثير من الخلق لا خبر عندهم بهذا الباب، وقد يكونون ممن يشار إليهم في العلم بالبناء زورا وظلما وكذبا. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، وهذا يتضمن أمرين: الأول الإثبات، والثاني نفي المماثلة. فأما الأول وهو الإثبات، فذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثاني من الأمرين هو نفي المماثلة، وذلك بألا نجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من المخلوقين، فهي وإن اشتركت في أصل المعنى لكن تختلف في حقيقة الحال. فإن الله سمى بعض خلقه عليما، ووصف بعض خلقه بأنه حليم، وسمى الله تبارك وتعالى نفسه بهذا الاسم، ووصف نفسه جل وعلا بصفة العلم وبصفة الحلم، ولكن شتان بين موصوف وموصوف. والصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. فهذه الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يماثله فيها أحد من المخلوقين، وهي أي تلك الصفات وإن اشتركت في أصل المعنى، فغلام عليم وغلام حليم، والله عز وجل هو العليم الحليم، ولكن مع هذا الاشتراك في أصل المعنى تختلف في حقيقة الحال. فمن لم يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. أسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن، وخلق الأراضين السبع ومن فيهن، وما بين السماء والأرض، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك أنزل الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق. كل ذلك أعني خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما بينها، وأعني إنزال الأمر القدري والشرعي، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه. فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته، فقام بها الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. وطريقة السلف في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلا تحريف ولا تعطيل، مع إثبات كمال ضده. وما لم يرد ربنا تبارك وتعالى إثباته ولا نفيه فلم يرد تبعا إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة كالجهة والحيز، فيجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي في الكتاب والسنة، لكن يجب الاستفصال، فيقال في اللفظ إنه لم يرد، فمن أثبت الحيز أو الجهة نقول أما اللفظ فلم يرد، وأما المعنى فما تريد، ما المراد به؟ فإن أريد بالمعنى ما يليق بالله تعالى قبل، وإن أريد بالمعنى ما لا يليق بالله تعالى رد. فإن أثبت الجهة لله جل وعلا فإنه يقال أما اللفظ فإنه لم يرد به كتاب ولا سنة، فهذا نرده. ونقول إن كان المعنى الذي يدل عليه لائقا بالله جل وعلا، لأنه قد يقول أريد بالجهة العلو لله جل وعلا ذاتا وصفة وقدرا وقهرا، فنقول أما المعنى فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولكن في لفظ الكتاب والسنة غنية عن هذا اللفظ المحدث. إن أريد بالمعنى ما يليق بالله تعالى قبل، وإن أريد بالمعنى ما لا يليق بالله تعالى رد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته تعالى من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه والذين يلحدون في آياته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فذم الذين يلحدون في أسماء، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فذم الله جل وعلا الذين يلحدون في آياته، انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقوله جل وعلا اعملوا ما شئتم، هذا الأمر لا يراد به الإباحة، وإنما الأمر هنا على سبيل التهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فلا يحتجن أحد يوم القيامة على ربه جل وعلا لأنه قد أباح له أن يعمل ما شاء، فيأتي بالكفر الأبلق والنفاق الأصلع، ثم يقول: لقد قلت ربنا اعملوا ما شئتم، إنما هذا على سبيل التهديد. والعرب الذين أنزل الله جل وعلا القرآن بلغتهم وعندهم السليقة، وأولهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يفهمون مراد الله جل وعلا من آياته، ومراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحاديثه وكلامه. وقد ذكر في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بعض المصطلحات، فلننظر في معانيها. التكييف هو إثبات كيفية معينة للصفات، أو هو السؤال عن الصفات بكيف. فالتكييف أن يقول الإنسان بقلبه أو بلسانه: كيفية صفات الله كذا وكذا. وأما التمثيل فهو التسوية في جميع الصفات بإثبات مثيل للشيء. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل أن يذكر الصفة، أو أن يذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل. وأما التكييف فأن يذكر كيفية لا تقيد بمماثل، بل يكيف كيفية تصورها في عقله، وليس هنالك من مماثل لا متخيل ولا مذكور. وعلى هذا فكل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن المكيف قد يذكر كيفية ليس لها نظير، أما الممثل فيذكر كيفية لها نظير، لأنه يقيد ذلك بذكر المماثل. فكل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. وأما التشبيه فهو إثبات مشابه للشيء، وهو يقتضي المساواة في أكثر الصفات. والتشبيه على نوعين: أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق، ومعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك. والثاني من نوعي التشبيه هو تشبيه المخلوق بالخالق، ومعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق العظيم من الأفعال والحقوق والصفات، فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق العظيم. التمثيل أعظم من التشبيه، لأن التمثيل تكذيب للخبر وعصيان للأمر. فلا تضربوا لله الأمثال، هذا أمر، فالممثل يعصي الأمر وهو يكذب الخبر. قال تعالى: ليس كمثله شيء، فنفى التمثيل، فلما مثل كذب الخبر وعصى الأمر. فالتمثيل أعظم من التشبيه. وأما التحريف فهو في اللغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. فهذه ثلاثة أقسام: الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب الجلالة، ليكون التكليم من موسى لا من الله جل وعلا. وكل ذلك ليتوصل بذلك التحريف اللفظي الذي تغير معه المعنى إلى نفي صفة الكلام عن الله جل وعلا، وإلى تعطيل الله تبارك وتعالى عن هذه الصفة التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا هو النوع الأول من أنواع التحريف، تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب الجلالة، ليكون التكليم من موسى. الثاني من أنواع التحريف تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث من أنواع التحريف تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله جل وعلا، إلى القوة والنعمة وغير ذلك. وأما التعطيل فهو في اللغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. الأول وهو التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وولاتهم ينكرون الأسماء، والثاني تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية، فالأشعرية معطلة وليسوا من أهل السنة، ينكرون الصفات ولكنهم لا ينكرون الصفات كلها بل ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل في هذه الأمة هو الجعد ابن درهم الذي استفتى في قتله خالد القسري العلماء في زمانه فأفتوا بوجوب قتله، فلما انفرغ من خطبة عيد الأضحى بعد الصلاة قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، ثم قام إليه فذبح فإلى النار وبئس القرار. فتوحيد الأسماء والصفات هو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته، وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول ومحرك عزماتهم إذا فتروا ومثير هممهم إذا قصروا، فإن سيرهم إنما هو على الشواهد، فمن لا شاهد له لا سير له ولا طلب له ولا سلوك له. وأعظم الشواهد شواهد صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم، وذلك هو العلم الذي نص الله رب العالمين على أنه خلق 7 سماوات و7 أراضين وجعل الأمر متنزلا شرعا وقدرا بينهن لأجله، وهو العلم الذي رفع للسالكين السائرين في سيرهم فشمروا إليه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد رآه غاديا رائحا لم يضع لبنة على لبنة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. العلم الجبل، وما يستدل به على الطريق من راية وما أشبه، رفع له علم فشمر إليه. وهذا الكلام عن الحسن البصري رواه ابن أبي عاصم في الزهد، وابن حبان في الثقات، وأبو نعيم في الحلية. ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل حتى يرفع الله عز وجل له بفضله ومنه علما يشاهده بقلبه فيشمر إليه ويعمل عليه. فإذا عطلت شواهد الصفات ووضعت أعلامها من القلوب وطمست آثارها فيها، ضربت بسياط البعد وأسبل دونها حجاب الطرد، وتخلفت مع المتخلفين وأوحى إليها القدر أن اقعدي مع القاعدين، فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت كماله وحقائق أسمائه هي الحادية للقلوب إلى محبته وطلب الوصول إليه، لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخاف وترجوه وتشتاق إليه وتلتذ بقربه وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة ملزوم له، إذ وجود الملزوم بدون لازمه والمشروط بدون شرطه ممتنع. فحقيقة المحبة والإنابة والتوكل ومقام الإحسان ممتنع على المعطل، امتناع حصول المغل من معطل البذر، بل أعظم امتناع. كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مباينا له ولا محايكا له، بل حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد والأماكن التي يرغب عن ذكرها. وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكانها، ولا يحب ولا يحب، ولا يقوم به فعل البتة، ولا يتكلم ولا يكلم، ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء، ولا يقوم به رحمة ولا رأفة ولا حنان، ولا له حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها. كيف تأله القلوب من كان كذلك؟ ومن هذه صفته؟ فكيف يتصور التوكل على ذلك ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ورؤية وجهه الكريم في جنات النعيم وهو غير مستوي على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب، ولا يرضى ولا يغضب، ولا يفرح ولا يضحك؟ فسبحان من حال بين المعطلة ومحبته ومعرفته والسرور والفرح به والشوق إلى لقائه وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه. ولو رآها يعني قلوب المعطلة أهلا لذلك لمن عليها به وأكرمها به، إذ ذلك أعظم كرامة يكرم بها عبده، والله أعلم حيث يجعل كرامته ويضع نعمته. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وليس جحودهم صفاته سبحانه وحقائق أسمائه في الحقيقة تنزيها، ليس جحودهم ذلك تنزيها، إنما هو حجاب ضرب عليهم فظنوه تنزيها، كما ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة والشهوات المردية على قلوب أصحابها وزين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تبصر في العالم وعرف شؤونه وأحواله تبين له كمال تعلقه خلقا وأمرا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وارتباطه بها أتم ارتباط، وظهر له أن الوجود كله آيات وشواهد واضحات على أسماء الله وصفاته. قال رحمه الله: وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين طريقين لإثبات الصفات. الأول الوحي الذي جاء من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني الحس الذي شاهد به البصير آثار الصنعة. ونقل المصنف رحمه الله ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مما يتعلق بطريقي الإثبات. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما الرسالة فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتا مفصلا على وجه أزال الشبهة وكشف الغطاء وحصل العلم اليقيني ورفع الشك والريب، فثلجت له الصدور واطمأنت به القلوب واستقر به الإيمان في مصابه. ففصلت رسالة الصفات والنعوت والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهي، وقررت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ وأبعده عن الإجمال والاحتمال وأمنعه من قبول التأويل. ولذلك كان تأويل آيات الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره، بل أبعد منه وأفسد لوجوه كثيرة ذكرناها في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بل تأويل آيات الصفات بما يخرجها عن حقائقها كتأويل آيات الأمر والنهي سواء، فالباب كله باب واحد ومصدره واحد ومقصوده واحد، وهو إثبات حقائقه والإيمان به. ولذلك سطى على تأويل آيات المعاد قوم وقالوا فعلنا فيها، أي في آيات المعاد، كفعل المتكلمين في آيات الصفات، بل نحن أعذر، فإن اشتمال الكتب الإلهية على الصفات والعلو وقيام الأفعال أعظم من نصوص المعاد للأبدان بكثير، فإذا ساغ لكم تأويلها فكيف يحرم علينا نحن تأويل آيات المعاد. وكذلك سطى قوم آخرون على تأويل آيات الأمر والنهي وقالوا فعلنا فيها كفعل أولئك في آيات الصفات مع كثرتها وتنوعها، وآيات الأحكام لا تبلغ زيادة على 500 آية. قالوا يعني الذين تأولوا آيات المعاد وما يظن أنه معارض من العقليات لنصوص الصفات، فعندنا معارض عقلي لنصوص المعاد من جنسه أو أقوى منه. ففتح المؤولة باب شر على مصراعيه لا يغلق، والله المستعان. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: وقال متأولو آيات الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها. الذي سوغ لنا هذا التأويل القواعد التي أصلتموها لنا وجعلتموها أصولا نرجع إليها، فلما طردناها كان فرضها أن الله ما تكلم بشيء قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا له صفة تقوم به ولا يفعل شيئا. وطرد هذا الأصل أي إعماله إعمالا ملازما، وطرد هذا الأصل لزوم تأويل آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا في كتاب الصواعق أن تأويل آيات الصفات وأخبارها بما يخرجها عن حقائقها هو أصل فساد الدين والدنيا وزوال الممالك وتسليط أعداء الإسلام عليه، إنما كان بسبب التأويل. فتسليط الكفار على ديار المسلمين وأبشارهم ودمائهم وأرواحهم وممتلكاتهم وثرواتهم إنما هو بسبب التأويل، وزوال الممالك وتسليط أعداء الإسلام عليه إنما كان بسبب التأويل. يعرف هذا من له اطلاع وخبرة بما جرى في العالم، ولهذا يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم لصحته، لأن التأويل سبب لفساد العالم وتعطيل الشرائع. ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات في القرآن والسنة علم قطعا بطلان تأويلها بما يخرجها عن حقائقها، فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأويل بوجه. فانظر إلى قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع تأويل إتيان الرب جل جلاله بإتيان ملائكته أو آياته؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فذكر إتيان الملائكة، أو يأتي ربك فذكر إتيان الله جل وعلا، أو يأتي بعض آيات ربك؟ فهل يحتمل هذا التقسيم والتنويع تأويل إتيان الرب جل جلاله بإتيان ملائكته أو آياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلا أنه إتيانه بنفسه؟ وكذلك قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. ففرق بين الإيحاء العام والتكليم الخاص وجعلهما نوعين، ثم أكد فعل التكليم بالمصدر الرافع لتوهم ما يقوله المحرفون: وكلم الله موسى تكليما. ومن المضحكات المبكيات ومما يضحك الثكلى ما تأول به الزمخشري في الكشاف قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، جريا على قاعدته وهو معتزلي جل في نفي صفات ربنا جل وعلا. يقول: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظفار الحكمة تجريحا، فجعله من الكلم بمعنى الجرح لا من التكليم. وكذلك تأمل قوله تعالى لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ففرق بين الرسالة والكلام، والرسالة إنما هي بكلام. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر في الصحو ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه. معلوم أن هذا البيان والكشف والاحتراز ينافي إرادة التأويل قطعا، ولا يرتاب في هذا من له عقل ودين. وأما الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات فهو دلالة الصنعة عليه، فإن المخلوق يدل على وجود خالقه وعلى حياته وعلى قدرته وعلى علمه ومشيئته، فإن الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاما ضروريا، وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله وعنايته، وما فيه من الإحسان والنفع ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة خالقه وإحسانه وجوده، وما فيه من آثار الكمال يدل على أن خالقه أكمل منه، فمعطي الكمال أحق بالكمال، وخالق الأسماء والأبصار والنطق أحق بأن يكون سميعا بصيرا متكلما، وخالق الحياة والعلوم والقدر والإرادات أحق بأن يكون هو كذلك في نفسه. فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات هو من أدل شيء على إرادة الرب تعالى ومشيئته وحكمته التي اقتضت التخصيص. وحصول الإجابة عقيب سؤال المطلوب على الوجه المطلوب دليل على علم الرب تعالى بالجزئيات، وعلى سمعه لسؤال عبيده، وعلى قدرته على قضاء حوائجهم، وعلى رأفته ورحمته بهم. والإحسان إلى المطيعين والتقريب لهم والإكرام وإعلاء درجاتهم يدل على محبته ورضاه، وعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة تدل على صفة الغضب والسخط، والإبعاد والطرد والإقصاء يدل على المقت والبغض. فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل. ولهذا دعا سبحانه عباده في كتابه إلى الاستدلال بذلك على صفاته، فهو يثبت العلم بربوبيته ووحدانيته وصفات كماله بآثار صنعه المشهودة، والقرآن مملوء من ذلك، فيظهر شاهد اسم الخالق من نفس المخلوق، وشاهد اسم الرزاق من وجود الرزق والمرزوق، وشاهد اسم الرحيم من شهود الرحمة المبثوثة في العالم، واسم المعطي من وجود العطاء الذي هو مدرار لا ينقطع لحظة واحدة، واسم الحليم من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم، واسم الغفور والتواب من مغفرة الذنوب وقبول التوبة. ويظهر شاهد اسمه الحكيم من العلم بما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح ووجوه المنافع. وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره، يعرفه من عرفه ويجهله من جهله، فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه وصفاته سبحانه. وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وحذقه وتبريزه على غيره، وتفرده بكمال لم يشاركه فيه غيره من مشاهدة الصنع. فكيف لا تعرف صفات من هذا العالم العلوي والسفلي وهذه المخلوقات من بعض صنعه؟ وإذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات وجدتها بأسرها كلها دالة على النعوت والصفات وحقائق الأسماء الحسنى، وعلمت أن المعطل من أعظم الناس عما ومكابرة، ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه، فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها وتنادي عليها وتدل عليها وتخبر بها بلسان النطق والحال، كما قيل: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. فلست ترى شيئا أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت كماله وحقائق أسمائه، وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعها، فهي تدل عقلا وحسا وفطرة ونظرا واعتبارا. انتهى النقل الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان توحيد الألوهية. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين الأجمعين من أهل السنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.